السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أفانين القرآن. مشاهدي الكرام، يعرض المفسرون تفاسيرهم بأساليب متعددة، وكل أسلوب له مزاياه وخصائصه. فمن المفسرين من يفسر القرآن بطريقة إجمالية، ويسمى ذلك عندهم التفسير الإجمالي، ومنهم من يفسره بطريقة تحليلية، ويسمى ذلك التفسير التحليلي، ومنهم من يفسره بطريقة مقارنة بحيث يجمع أقوال المفسرين ويقارن بينها ويرجح، ويسمى ذلك التفسير المقارن. ومن المفسرين وخصوصا في العصر الحاضر من يفسر القرآن بطريقة موضوعية، ويسمى ذلك التفسير الموضوعي. موضوعنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون حول هذا النوع من أنواع التفسير أو تفسير القرآن الكريم، وهذا الأسلوب الجديد في تفسير القرآن الكريم. سنعرض لهذا التفسير ونبين معناه، ونبين لكم إخواني المشاهدين معنى هذه الكلمة، وماذا يدل عليه هذا المصطلح، وما هي الكتب التي ألفت لبيان هذا التفسير، والتي فسرت القرآن على هذا النحو وذلك الأسلوب. ويسعدني ويشرفني كما يشرفكم بإذن الله عز وجل أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك، جزاك الله خير.
مشاهدي الكرام، الموضوع طويل جدا ولن تستوعبه حلقة واحدة، لكننا سنحاول أن نضع إضاءة لهذا التفسير في نقاط محددة لنضيف إلى معلوماتكم ومعلومات إخواننا المحبين للقرآن وعلومه معنى هذا المصطلح ودلالة هذا التفسير الذي يسمى التفسير الموضوعي. بادئ ذي بدء، نحاول قبل أن ندف إلى قضايا التفسير الموضوعي وما يمكن أن يتحدث به عن التفسير الموضوعي، نحاول أن نفرق بين التفسير الموضوعي وبقية الألوان التي أشرنا إليها في المقدمة، فليتفضل الدكتور. مشكورا،
جزاك الله خير. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله.
حياك الله.
وحيا الله المستمع المشاهدين والمشاهدات. التفسير الموضوعي،
نعم،
مصطلح حادث،
نعم،
نشأ أو ظهر بالتحديد في أوائل السبعينيات ميلادي في جامعة الأزهر.
نعم.
قبلها لم يكن يعرف هذا المصطلح التفسير الموضوعي.
يعني لا يوجد كتاب من كتب السلف السابقين باسم التفسير الموضوعي أو دراسة موضوعية،
ولا يوجد شيء من هذا، ولا يوجد شيء قريب منه حتى.
نعم.
وإن كان بعض العلماء المعاصرين يحبون دائما أن يبحثوا عن جذور للتفسير الموضوعي في محاولة لإطفاء الشرعية عليه،
نعم،
حتى لا يكون بدعة. فذكروا إشارات عند ابن القيم في مسألة الأقسام القرآن، وذكروا إشارات عند ابن تيمية عندما تحدث عن في سورة النور، وانتزعوا بعض مواطن من تفسير الطبري وابن كثير، ولكنها في ضوء المنهجية العلمية للتفسير الموضوعي لا تسمى تفسيرا موضوعيا.
نعم.
وأنا أود أن أشير إلى نقطة هنا. أنا أعتقد أن رهبة ما سيطرت على المفسرين في السابق، فكانوا يتجنبوا الحديث التفسير الموضوعي، في حين وجد عندنا منذ وقت مبكر الحديث الموضوعي.
نعم. بل الأصل في الحديث في الغالب أنه حديث موضوعي.
السبب في ذلك الحرج من تحريك الآيات عن مواطنها.
نعم.
فجمع آيات الجهاد أو المال أو المرأة أو النفاق في مقام في موطن واحد وانتزاعها من مكانها، هذا لا يخلو من حرج ما عند المفسرين، لأن ترتيب الآيات توقيفي، في حين أن التحرر أن الأحاديث لم تكن
مرتبة
فلم تكن لها هذه الصفة،
يعني ترتيبها اجتهاد من أهل
اجتهاد.
كل واحد يرتبها بطريقة
كما شئت. هذه ناحية. فظهر التفسير الموضوعي في مقابل ما يسمى بالتفسير التحليلي الآن. والتفسير التحليلي هو تفسير الآيات وهي في موضعها. وأنا أود أن أشير إلى مسألة هنا، أتمنى من المشاهدين الكرام يتنبهوا لها. هذا التفسير الأصل أن يكون اسمه التفسير الموضوع، يعني تفسير آيات الموضوع. تفسير آيات
الموضوع.
الموضوع.
أي.
فأسقط المضاف وحل المضاف إليه مكانه للتخفيف، صار تفسير موضوعي، وإلا الأصل هو تفسير آيات موضوع النفاق.
موضوع المال، موضوع الزوجة،
آيات موضوع كذا، آيات موضوع كذا. فيتعامل مع الآية من حيث موضوعها لا من حيث موضعها.
فموضعها في مكانها لا تغير ولا تبدل.
عند التفسير التحليلي الذي يعنى بتفسير الآية
في مكانها،
في مكانها لينتهي من تفسير السورة برمتها. أما التفسير الموضوعي، تفسير الآيات ذات الموضوع الواحد،
يؤخذ آية من سورة البقرة وآيتين من سورة النساء.
فنحن ما خرجنا عن التفسير إطلاقا. ما زلنا في مجال التفسير، في مجال الكشف عن مراد الله. عندما غابت هذه الملحوظة أو هذه الخاصية عن أذهان بعض من اشتغل بالتفسير، حمل على التفسير الموضوعي. وظن أنه حديث عن حديث إنشائي أو ثقافي. لا صلة له بالتفسير، وصار بعضهم يفرق بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي بالطريقة التالية. يقول التفسير التحليلي هو الاشتغال بأسباب النزول وبمعاني الكلمات وبالمناسبة وبالقراءات وبالأحكام الفقهية. وإذا أردت أن تتجنب ذلك كله فعليك بالتفسير الموضوعي، فإنه لا يعنى بهذه القضايا. وهذا خلل كبير في الفهم، وإن طبق فهو خلل كبير في التطبيق. كان التفسير الموضوعي ضحيته. هو تفسير، وليس كما يظن البعض أنه حديث ثقافي سوالف. لا، هو تفسير. تفسير آيات موضوع معين. ولهذا أنا أقول، وقد قد يتعجب المشاهد الكريم، التفسير الموضوعي أصعب من التفسير التحليلي.
لا شك، واسأل مجربا.
لماذا؟ التفسير التحليلي هو عبارة عن كشف عن معاني، أسباب نزول، قراءات، أحكام فقهية أو أحكام عامة. التفسير الموضوعي يكشف عنها ثم يوظفها لينسج منها موضوعا متكاملا.
في القرآن مثلا كله أو في السورة كلها؟
الأصل في موضوعات.
نعم.
فالتفسير الموضوعي مرحلة تبنى على نتاج التفسير التحليلي. وليس مضادا له أو بمنأى عنه. ومن هنا كنا نتحدث قبل الحلقة عن مسألة الموقف من هذا التفسير. ممكن ندخل فيها
جدا.
الموقف من هذا التفسير، التفسير الموضوعي، الحقيقة أنه ظلم.
عبارة كأنها قاسية، ظلم.
ظلم من فئات. الفئة الأولى التي كتبت كلاما ثقافيا إنشائيا وقالت عنه هذا تفسير موضوعي. ظلمته.
لم تقدمه بصورته الصحيحة.
قدمت كلام ثقافي. كلام إنشائي. الكتابة، نحن لا نود أن نسمي بعض المؤلفات والكتب. ويعني جزا الله خير من كتبها. خلينا نتكلم في التأصيل بصورة عامة. كتب المرأة في القرآن. الجهاد في القرآن، حقوق الإنسان في القرآن.
لما تقرأ
أتى بكلام ثقافي. ولكن ضمنه آيات.
فسماه تفسيرا موضوعيا.
فلما اطلع أهل الشأن وأهل الغيرة على التفسير على هذه الكتب وجدوها لا تمت إلى التفصيل إلى التفسير بصلة.
أي نعم.
فحملوا على التفسير
الموضوعي
الموضوع وليس على أولئك الذين لم يحسنوا استخدامه.
نعم جميل جدا.
وظلم من فئة أخرى فئة بالمناسبة الفئة الأولى التي جنت على التفسير الموضوعي في الحقيقة هم ليسوا أهل اختصاص. في غالبهم
ليسوا
أهل اختصاص في غالبهم، لكنه أيضا ظلم هذا النوع من التفسير من أهل الاختصاص.
كيف ذلك؟
كيف؟ نعم. سؤال وجيه. أهل الاختصاص ظنوا أن التفسير هو ما جاءنا عن السلف من حيث المنهج والنتاج، ما صنعه ابن جرير وابن كثير ومن سار على
طريقتهم
هذا هو التفسير.
نعم. نعم.
فقالوا ما عدا ذلك لا يسمى تفسيرا.
أي نعم.
وأود أن أقول مسألة وأرجو أن لا أمس فيها أحدا، التفسير الموضوعي لا يقدر عليه كل من تخصص في التفسير. يحتاج إلى ملكة في التأليف.
نعم.
ويحتاج إلى قدرة في استنباط الأحكام
في الربط أيضا بين
يحتاج مع التعامل مع المعاني الثانوية للآيات واستخراج الدلالات البعيدة والهدايات.
نعم.
أما العمل تفسير التحليلي فالحقيقة في كثير من الأحيان يكون عملا آليا.
ولذلك أنا أقول التفسير الموضوعي هو أقرب إلى التدبر من التفسير التحليلي.
صحيح. علما وأرجو أن لا يفهم أحد
نعم
أننا نروج للتفسير الموضوع على حساب التحليلي.
ما يقوم الموضوع إلا أيوة. بالتحليلي. نعم.
أنا في كتاب لي عن التفسير الموضوعي ركزت على هذه المسألة.
أي نعم.
قلت نحن لسنا في صراع بين منهجين،
بل في التوفيق بينهما.
نعم. بل هما متكاملان.
نعم جميل جدا.
فالتفسير الموضوعي لو أن الباحث عني به عناية واضحة فإنه سيقدم لنا يعني شيئا في غاية الروعة. لكن اسمح لي في مسألة هنا.
تفضل.
أساس المشكلة في ظلم التفسير الموضوعي أن الكتابة فيه سبقت التأصيل له.
أي نعم صحيح.
ومن هنا اجتهد كل في وضع تصور له. بعض الناس قال التفسير الموضوعي هو عبارة عن معنى إجمالي
بناء على الكتب اللي صدرت،
نزلت في السوق كتابات اسمها التفسير الموضوعي لصورة كذا، فلما تفتح هذه الكتب تجدها تفسير إجمالي 100%.
نعم.
بعض الناس ظن أن التفسير الموضوعي هو إبراز القضايا الكبرى في السورة.
أي نعم.
فأنزل كتاب في السوق سماه التفسير الموضوعي للقرآن، وبعضهم كتب 10 صفحات تقريبا في تفسير سورة البقرة تفسيرا موضوعيا.
نعم.
10 صفحات فقط.
نعم.
يعني كان نصيب سورة البقرة من هذا الكتاب 10 صفحات
تفسير، بينما يعني أحد أقل موضوعات سورة البقرة يحتاج ضعف هذا المقدار. أحد أقل موضوعات.
نعم.
يعني. نعم. وهذا حق.
فعدم وجود قاعدة مشتركة.
نعم صحيح.
نتفق على التفسير الموضوعي، على أصوله.
نعم.
على مجالاته، على خطواته، على أغراضه، ليس هناك اتفاق. الكل يعني أكثر من كتب في هذا التفسير بدأ مباشرة بالتطبيق بدون تأصيل،
ولذلك تباينت طرائقهم في عرض هذا التفسير وفي أسلوبهم في يعني كتابته،
مما فتح الباب أمام فريقين
أناسا همشوه ولم يره شيئا.
نعم. والفريق الثاني كتب ما يحلو له وسماه تفسيرا موضوعيا.
نعم. كل ما في الأمر
فظلم من أولئك وفضاع بين الإفراط والتفريط.
طيب دعنا الآن نوضح للإخوة المشاهدين ما هي حقيقة التفسير الموضوعي، يعني كيف أميز بين التفسير التحليلي والموضوعي بطريقة تتضح لأي مشاهد ويستطيع هو أن يطبق في بيته أنه صنع شيئا يسمى، ما نقول التفسير الموضوعي الذي يضعه العلماء والمتخصصون، ولكن هو يريد أن يضع لنفسه نموذجا في هذا الباب. هل يمكن
أخي الكريم؟ كلام جميل. القرآن الكريم امتاز بتأليفه عن بقية الكتب،
لا إله إلا الله،
حيث وزعت موضوعاته في الغالب على سور متعددة،
سبحان الله،
ولا مجال للحديث عن هذا السر، سر عجيب يحتاج حلقات خاصة، ولعلك إن شاء الله تستضيف أحدا يتحدث عن هذه المسألة.
نعم.
هذا التوزيع للموضوع الواحد في عدة سور طرح على الناس سؤال، ألا يمكن أن تجمع أطراف هذا الموضوع لتتضح صورته كاملة؟ رأى البعض أن هذا ممكن.
نعم.
هذه القضية لم يعنى بها من اشتغل بالتفسير التحليلي،
نعم،
إلا في حدود ما تدعو الحاجة إليه عند استدعاء آية في موضع آية أخرى،
نعم،
من باب تفسير القرآن بالقرآن.
جميل جدا.
فكان استدعاؤها وسيلة لتوضيح آية لا غاية للجمع بينهما.
أي نعم.
ولكن ما نسعى نحن إليه الآن في موضوع التفسير الموضوعي أن يكون الجمع بين هذه الآيات غاية.
أي نعم، بحيث يتكون أي نعم يتكون منهما موضوع
للتكامل.
أي نعم. جميل جدا.
يعني أنت الآن عندما تقول لشخص ما عني القرآن الكريم بالمرأة،
جميل،
من حيث بيان حقوقها وواجباتها ومنزلتها، يقول لك أحد والله أنا قرأت في القرآن ما وقفت على هذه،
سبحان
قد
الله.
لا يلام،
نعم،
غير من كان من غير أهل اختصاص، لأن الحديث عن حقوق المرأة وما يتعلق بالمرأة مبثوث في القرآن كله،
نعم،
فتجمعها له. والمسألة تشبه إن صح التعبير، نحن أمامنا هذه الباقة من الورد، ماذا هل يراها المشاهد أو لا؟
نعم، وهي صناعية بمناسبة.
إيه يعني، نعم، هذه الآن انظر إلى جمالها،
نعم،
لكن لو أننا جئنا إلى كل زهرة منها وكل عرق منها وضعناه بثثناه في هذه الصالة،
نعم،
ثم قلنا انظر ما أجمل هذه الباقة، سيقول لك أين الباقة يا أخي؟
صحيح.
ولا أرى شيئا،
نعم،
اجمعها له بارك الله فيه. فعندما تجمعها تقول ما شاء الله، والله جميلة جدا.
نعم، نعم،
من غير تشبيه من كل الوجوه،
نعم،
موضوعات القرآن الكريم هكذا مبثوثة،
سبحان الله،
لغرض، غرض سامي ومهم جدا لا مجال الحديث عنه كما أشر.
نعم.
دورة مفسر الموضوع هنا يجمعها، يقدم لنا باقة،
نعم،
في هذا المجال حول قضية معينة. أنا كتبت في كتاب لي عن الفرح في القرآن.
جميل جدا، هذا نعتبره نموذج لتفسير
الموضوع. كتبت عن الفرح في القرآن.
نعم.
كل من قرأ هذا، يعني بعض من طلع على هذه الكتابة وصارحني من الإخوة الزملاء، قال لفت نظرنا العنوان وقلنا ماذا يقصد بالفرح، وإحنا صحيح ما رأينا فرح بالقرآن، يعني ماذا يعني بالفرح؟
نعم،
ربما آية وآيتين هنا وهناك.
جميل جدا.
فالذي يعني وفق الله إليه أني جمعت كل آيات التي تكلمت عن الفرح.
جميل.
ثم نظمتها وبينت أن القرآن يتحدث عن الفرح، وقسم الفرح إلى فرح محمود، فرح مذموم، وفرح مباح، وذكرت الفرق التي فرحت فرحا مباحا وفرحا مذموما وفرحا محمودا.
عجيب.
فأزعم أنني قدمت نظرية
للفرح
متكاملة للفرح في ضوء القرآن الكريم.
الآن لو تسأل حتى حفاظ القرآن، هاتوا آيات الفرح في القرآن، يمكن المتقن منهم يأتي بأربع أو خمس آيات ثم يتوقف عند هذا الحد،
وهي 22 آية،
يعني يتوقف عند هذا الحد. أنا أقول يمكن الكلمات التي وردت فيها مادة الفرح كما ذكرتم، لكن هناك أشياء أخرى أيضا لم ترد بهذه المادة،
نعم،
لكن هي من ضمن هذا الموضوع.
هذه إحدى القضايا التي يعنى بها التفسير
الموضوعي، نعم صحيح.
فهو يتعامل مع الموضوع بألفاظه ومترادفاته ومعانيه تردد،
نعم،
بشأنه.
وهذا
التفسير الموضوعي من هذا الجانب يعني يقدم موضوعات للناس متكاملة. أين. يقدم نظريات.
جميل جدا.
يعني من فوائد، وهذه لعل يعني طبيعته،
ماذا
هل يكون لنا حديث عن الفوائد أو لا؟
نفردها إن شاء الله بحديث.
إيه نعم.
لكن أنا أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أمر مهم جدا في هذا الباب. أحيانا قد تأخذ الموضوع لأنه ظاهر في القرآن فتجمع آياته وتنسقها وتنظمها كما أسلفتم، وأحيانا أنت يكون في صدرك موضوع وتريد أن تدخل إلى القرآن لتبحث عنه، وتفاجأ بأنك إذا كنت دخلت ومعك هذا المنظار للبحث عن هذا الموضوع في آيات القرآن أن الآيات تخرج لك من هنا ومن هنا، وتستطيع أن تجمع منها كما ذكرتم باقة وتقدمها لتكون نظرية أو قاعدة من القواعد التي تقدم للناس في هذا الموضوع. يعني قصدي قد يكون المنطلق أن الموضوع بارز فتزيده إبرازا وتجمعه، وأحيانا لا، تدخل أنت إلى عالم القرآن لتبحث عن مشكلة في نفسك أو قضية مثلا طرحت جديدة على الناس وتفاجأ أن القرآن قد بحثها
أنت يا دكتور.
نعم.
أثرت موضوعا ذا شقين.
نعم.
أحدهما إيجابي والآخر سلبي.
جميل جدا، تفضل.
أما الإيجابي فهو أن بعض الناس يحمل موضوعا ما ويبحث عنه في القرآن.
نعم.
قد يجد له آيات
أين
تتعلق بهذا الموضوع.
نعم.
وقد لا يجد.
نعم.
فيتكلف،
وهنا طبعا يخرج على المسألة.
ومن هنا نحن نقول إنه الذي يتكلم عن التفسير الموضوعي هل ينتزع الموضوع من القرآن نفسه أو يأتي به من الخارج؟ إن انتزعه من القرآن نفسه فلا إشكال.
نعم.
وإن أتى به من الخارج فليحذر. نحن لا نزعم أن كل موضوع بعينه عالجه القرآن الكريم،
لا شك،
ولكن هناك إشارات واضحة جدا.
نعم.
يعني أنا أذكر لك مثلا، لو أن شخصا أراد أن يكتب عن العلاقات الدولية في الإسلام في القرآن الكريم، علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى من خلال القرآن الكريم، هذا موضوع.
نعم.
وموضوع معاصر.
نعم.
وشائك.
شائك.
الحديث عنه طويل
جدا.
نعم. أراد أن يبحث، قد لا يجد، يبحث مثلا، لكن قد يغيب عن باله مثلا أن من الآيات التي قد يعني تعين في هذا المجال قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم.
هذه فيها إشارة إلى الإذن للدولة الإسلامية.
نعم.
بأن تعقد اتفاقيات ومباحثات واجتماعات مع الدول غير المسلمة فيما يتصل بحياتهم ومعاشهم، الأمور التجارية والصناعية والاقتصادية.
نعم.
على أن يكون ذلك بعيدا عن المساس بالدين.
نعم.
هذا قد يكون مع معنى ثانوي.
نعم.
وقس عليه
سبحان
أمورا
الله. كثيرا. نعم.
يعني واحد يريد أن يكتب عن آداب الضيافة
في القرآن،
في القرآن
سيجد إن شاء الله مادة،
يعني عفوا قد لا يجد آيات كثيرة مباشرة،
لكن تكفي قصة إبراهيم مثلا. في سورة الذاريات.
قصة. نعم. إبراهيم.
نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟
دلالتها ظنية، يعني معانيها ثانوية.
نعم.
نعم. قالوا سلاما.
قال
سلام. قال سلام.
قوم منكرون.
وقالوا الرفع أثبت من
النصب.
من النصب.
نعم.
فتحيته كانت أحسن.
نعم.
فينبغي أن تكون تحية صاحب البيت أبلغ
من
وأكثر إشراقا من تحية الضيف، لأن ذلك يدخل السرور على قلبه.
سبحان
من
الله.
قالوا سلاما، قال سلام.
نعم.
فراغ.
أي نعم. ذهب بسرعة وخفية.
بسرعة وخفية.
نعم.
وهذا فيه نوع من رفع الحرج عن
الضيف.
عن الضيف.
نعم.
لكن إذا شعر الضيف أنك تطلب من أهلك جهزوا الأكل للضيف، والضيف كان قال لك لا والله ما ترى والله متعشي ولا شيء، أنت اللي أحرجته.
صح.
فراغ إلى أهلك فقدمه،
فقربه إليه.
فقربه إليهم.
نعم. سبحان الله.
قربه
ولم يقرب.
تمشي الآن مثل ما يصنع الآن إحنا نمشي معه ما شاء الله من باب لباب، من مدخل لمدخل، افتحوا طريق يا جماعة، كذا ورايح بالرجال يا أخي.
نعم. وبعدين قربه وعجل سمين.
عجل.
وهو يعني دجاجة وإلا ديك ولا.
قال أنا تأكل. فيعني ما ودنا طبعا الموضوع هاي تحتاج هينا. حلقة أيضا.
لا شك، لا شك.
وعلى هذا قص قضايا كثيرة جدا.
نعم.
ومن هنا الذي يتعامل مع التفسير الموضوعي ينبغي أن يكون لماحا.
جميل جدا.
أن يحسن التأمل.
نعم.
ويصبر على التدبر.
نعم.
أما معاني الكلمات أمر هين. البحث عن أسباب النزول بسيط جدا، خاصة الآن بعد ما صار عندنا هذه الأجهزة. بكل بساطة أنت تستطيع أن تستخرج يعني أسباب النزول في سورة البقرة ربما في 5 دقائق.
أين صحيح.
ومعاني الكلمات، وتستخرج القراءات الواردة في سورة البقرة بدقائق.
أما أن تستنبط موضوعا وتؤلفه وتنظمه نظما جيدا وتربط بين آياته وتضع المناسبات بينها وتضع المقدم في 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 المقدمة والمؤخر في المؤخر وهكذا.
أنا أشبه أقول لطلابي وأنا أؤكد لك وللمشاهد الكريم
نعم
أن لا يحمل كلامي على المساس بالتفسير التحليلي إطلاقا.
هذه انتهينا منها وقررناها. نعم.
لماذا؟ لأن الحقيقة أنا فيما كتبت حملت حملة شديدة على من نال من التفسير التحليلي
من أجل أن
لحساب التفسير الموضوعي، فلا أود في حلقة هذه أن
أحد
أنسخ ما أنبه.
جميل
حضر
جدا.
طيب
جدا هل يمكن ننتقل إلى يعني مجال أو قضية أخرى؟ جدا. الحقيقة طبعا من الأشياء المهمة التي نريد أن نبرزها لإخواننا المجاهدين بعد أن عرفنا لهم ما هو التفسير الموضوعي، هل هذا التفسير له مجالات أو هو مجال واحد إنسان يجمع موضوع من خلال آيات القرآن وينظمها نظما معينا ثم يتحدث عنها ويصبح بذلك تفسيرا موضوعيا؟ هل يمكن تضيئنا؟
نعم. التفسير الموضوعي في اعتقادي له عدة مجالات.
جميل.
بمعنى أن يمكن أن نكتب في التفسير الموضوعي في أكثر من لون كما يسمونه بعض الناس.
أي نعم.
أكثر من لون. وأنا أوصلتها إلى 6.
6 ألوان.
نعم.
نعم جميل جدا.
سميتها مجالات.
جميل جدا. يقولون لا مشاحة في الاصطلاح.
لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. اتفقنا على ما يعني نعرضها للمشاهد الكريم.
نعم.
أولها الموضوع.
نعم.
يعني أن نكتب في موضوع ما، كما قلت قبل قليل. نكتب في موضوع النفاق في القرآن.
نعم. المرأة في القرآن.
في القرآن.
الربا
في القرآن. الربا في القرآن.
الصوم. الصلاة.
هذا يسمى موضوع.
نعم جميل.
وهو أشهر هذه المجالات.
نعم.
وأول ما كانت به العناية، ولهذا نسب التفسير إليه.
نعم.
يقال تفسير الموضوع.
جميل جدا. يعني إذا أطلق التفسير الموضوعي عادة يذهب إلى هذا. نعم. النوع تقريبا.
من باب الأغلب.
أي نعم.
وهذا لا خلاف فيه.
جميل.
المجال الثاني السورة.
أيوة إيضاح ذلك.
أيوة دراسة السورة دراسة موضوعية.
نعم.
والحقيقة أن دراسة السورة دراسة موضوعية فيها مزالق.
أيوة.
نعم. ومن هنا بعضهم قال بجواز هذه الدراسة وبعضهم أعرض عنها، والسبب في ذلك.
نعم.
باختصار شديد، دراسة السورة دراسة موضوعية يعني أن تقدم للمشاهد الكريم
نعم
موضوعا عاما لهذه السورة، وهو ما يسمى بالوحدة الموضوعية أحيانا.
جميل جدا.
عند بعضهم
مثل ما تقول مثلا سورة النور تتحدث عن حماية الأعراض مثلا.
نعم.
سورة البقرة مثلا عن التقوى، سورة كذا عن كذا. نعم
كلام صحيح.
أي نعم.
بعضهم يقول لك لا، أنا عندي في سورة النور التي تقول عنها سورة الأخلاق وسورة الأسرة.
أي نعم.
عندي أكثر من 70 موضوع.
جميل.
منها النفاق ومنها المطر ومنها المساجد ومنها كذا ومنها.
جميل. والنور وغير ذلك.
منها أشياء كثيرة جدا.
نعم.
لا تنحصر في موضوع معين. ومن هنا قالوا الباحث في التفسير الموضوعي في مجال السورة هو بين أمرين أحلاهما مر. الأول
نعم
أن يكتب في التفسير الموضوعي في السورة.
نعم.
وإذا احتاج إلى آيات من سور أخرى استدعاها، لأن احنا قلنا قبل قليل
نعم
إن الموضوع متوزع.
متوزع في القرآن الكريم. نعم.
فإذا احتاج إلى إذا أراد أن يكتب عن سورة آل عمران مثلا.
نعم.
وعرض إلى المسيح عليه السلام.
نعم.
وهناك آيات في سور أخرى تحدثت عن المسيح.
نعم.
حتى تكتمل الصورة عن المسيح
لابد أن يستدعي تلك. نعم.
فيكون قد خرج عن دراسة السورة.
أي نعم.
إلى دراسة موضوع.
جميل جدا.
ما تقيد بالحلول.
أي.
طب يقول لا، أنا أهرب من هذا الموضوع، من هذه الإشكالية بالطريقة التالية. كل موضوع في سورة ما غير مكتمل ويحتاج إلى تكملة من سورة أخرى أعرض عنه
وأكتفي بالموضوع الذي درس في هذه السورة دراسة
نعم. فيكون قد درس جزءا من السورة ولم يدرس السورة نفسها.
نعم.
فدخلنا في هذه
الإشكالية.
نعم. هناك دراسة تحدث عنها الشاطبي، تحدث عنها الدراز
نعم
رحمهم الله، عن وضع معالم للسورة.
أي نعم.
معالم عامة.
رسم يعني
شخصية
للسورة.
كما سماها سيد في الظلال.
نعم.
شخصية مستقلة لكل سورة. وهذا كلام جميل وجيد. لكن أنا أحسب أنه لا يدخل في صلب التفسير الموضوعي.
أي نعم.
إنما هو حديث عن شخصية عامة للسورة.
نعم.
وربط جزئيات بكليات. يعني دراز قال سورة البقرة في مجموعها تدور حول 4 محاور.
نعم.
وقال يمكن أن تربط جزئيات سورة البقرة التي قال عنها أبو بكر بن العربي إن أحد شيوخه قال له يوجد في سورة البقرة 10,000 مسألة.
لا إله إلا الله.
إذا أخذنا كلام ابن العربي مع كلام دراز فمعنى ذلك أنك ستربط 10,000 مسألة ب4 محاور.
نعم. وهذه تحتاج إلى مهارة وقوة في الربط
نعم. وهذا يدلك على أن القرآن الكريم
لا إله إلا الله
ما زال البحث فيه بكرا
بكرا. نعم.
رغم البحث كان خلال 14
لا شك وسيبقى كذلك، لا تنقضي عجائبه.
فنخرج من موضوع السورة.
طيب تأذن لي يا دكتور. الحقيقة لازلنا طبعا نتحدث في مجالات التفسير، وأخذنا المجال الأول وهو
الموضوع
والثاني السورة.
السورة.
سنكمل بقية المجالات لكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا إخواني المشاهدين.
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله، تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، ما زال حديثنا حول التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، وقد تحدثنا في مقدمة هذه الحلقة وبدايتها حول طبيعة هذا التفسير وموقف الناس منه، ثم تحدثنا بعد ذلك عن مجالات التفسير. كان محدثنا وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور زيد ابن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود. نعود إلى حديثنا فضيلة الدكتور.
بارك الله.
الثالثة
الموضوع في سورة.
الموضوع في سورة.
أنا قبل أن أدخل في الثالثة أود أن أشير باختصار.
تفضل.
هناك بعض السور.
نعم.
التي ربما نقول إنها ذات موضوع واحد.
نعم.
مثل سورة يوسف.
نعم.
سورة قريش.
نعم.
سورة المسد.
نعم. الضحى. الشرح.
يعني بعض السور. نعم. ممكن يعني تدرس بدون إشكال.
نعم.
المجال الثالث الموضوع في سورة.
مثال ذلك
وهذا وسط بين الموضوعين.
أي نعم.
بسط يعني لما وجدنا أن في دراسة السورة إشكالا اللي ذكرناه قبل قليل.
نعم.
قلنا لندرس موضوعا في سورة، مثلا
الاستئذان في سورة النور
مثلا.
نعم.
هكذا في سورة النور فقط.
أي نعم.
والحقيقة هذا غالبا ما يكون للموضوعات التي لا تتكرر.
أي نعم. يقل تكررها في القرآن. نعم. أو لا تتكرر بالكلية. نعم. نعم.
مثلا مثل أصحاب الكهف.
لم تتكرر هذه القصة.
أصحاب الجنتين.
نعم. لم تتكرر هذه. نعم. القصة. نعم. صحيح.
قصة سليمان.
نعم.
والقيس.
جميل جدا. نعم.
وقصة البقرة في سورة البقرة.
نعم ذكرت مرة واحدة
تحدث عنها. وهذا النوع من البحث جيد.
أي نعم.
لأنه يعطيك فرصة للتعمق،
لأن معالم هذا الموضوع محدودة في مكان،
وآياته محدودة.
نعم.
يعطيك فرصة للغوص استخراج.
جميل جدا.
يعني واحد يقول لك الآن يعني ماذا ستقول عن سورة البقرة؟
عن سورة البقرة أو قصة
البقرة. البقرة؟
نعم.
نعم. نعم. قصة البقرة تربط بعصرنا الحاضر الآن.
لا شك.
يعني أنت تصور لما بني إسرائيل أتعبوا موسى عليه السلام.
نعم.
فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك. نعم. حتى على ذبح بقرة. معنى ذلك أنهم قوم لجج وأصحاب حجج.
نعم.
أصحاب عناد.
ليست عندهم همة للعمل ولا للتطبيق.
يتعبون في المباحثات. هاي رسالة نرسلها لأصحاب المباحثات مع إسرائيل.
نعم.
أن بني إسرائيل
صحيح،
يعني موسى عليه السلام تعب حتى حصل منهم على مجرد بقرة. بقرة
فكيف بأرض وكيف بدولة
شعب بدولة بكذا.
سبحان الله.
فيعني بقول لك واحد، وهذه من بالمناسبة من فوائد التفسير الموضوعي.
جميل جدا.
استخراج المعاني التي تدعو الحاجة لها
وربطها بالواقع.
ربطها بالواقع.
يا سلام.
ربطها بالواقع.
نعم.
وسألعن ذكرني حتى ما أنسى، عندما تحدث عن المقالة التفسيرية أذكر موضوع النملة حتى ما أنسى.
أي موضوع النملة.
سنأتي بس. نعم. ذكرت حتى ما أنسى.
جميل.
طيب نخرج من هذا المجال الثالث.
الرابع.
المجال الرابع المفردة.
المفردة. ماذا تعني المفردة؟
يعني بالمفردة هنا نأخذ لفظة معينة في القرآن الكريم.
نعم.
أنا أود أن أقول شيئا. أصحاب التفسير التحليلي على الرغم من أنهم قدموا لنا نتاجا عظيما،
نعم،
إلا أنهم قصروا في جانب.
نعم.
جانب الاستقراء والتتبع
لاستعمال المفردة في القرآن الكريم.
القرآن كله. هذه فيها نوع من التقصير، وهي التي سماها الرازي وتبعه ابن عاشور عادات القرآن الكريم في استخدام كلمة كذا.
جميل جدا.
أنا تتبعت لفظة الزينة.
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 إيش معانيها في آيات القرآن؟
استخدامها.
نعم.
ونأخذ مثال سريع.
نعم.
ولا يبدين زينتهن.
نعم.
هل الزينة هي الوجه؟
أها.
أو ما كان على الوجه.
أها.
من أدوات تجميل.
نعم.
أو بسؤال علمي، هل الزينة هي عين الشيء أو ما يحل عليه؟
نعم.
ونوع الخلاف الفقهي المعروف.
نعم.
إذا تتبعنا لفظ الزينة في القرآن، استخدامات القرآن للزينة، سنجد أن القرآن الكريم استخدم لفظ الزينة في الدلالة على ما زاد على الذات وليس على الذات نفسها.
أين؟
ما زاد
على الذات.
على الذات.
نعم.
نعم. ما على الأرض، الكواكب، اللباس، الكذا، يعني كل ما وصف بأنه زينة في القرآن ينفصل عن الذات ويزول.
نعم. مثل كلمة المتاع.
أيوه.
نعم.
فهذا القول يؤيد من ذهب إلى أن الزينة هي ليس عين الذات، ليس عين الوجه، بل ما كان على الوجه. بس هذه إشارة مثلا.
نعم.
حديث فيها طويل. تتبع اللفظة القرآنية، تتبع لفظة في قلوبهم مرض.
نعم.
أستاذنا الدكتور أحمد فرحات قدم دراسة. نعم. في معنى في قلوبهم مرض.
نعم.
هل الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون؟
نعم. وترد دائما مع المنافقين في القرآن.
إذ يقول
الذين في قلوبهم مرض والمنافقون.
هنا والمنافقون
والمرجفون.
التغاير مثلا يعني. فأنا أتتبع لفظة المرض في القرآن، الذين في قلوبهم مرض في القرآن كله،
ستخرج منها بمعاني ومصطلحات.
وأقدم فائدة جليلة للمشتغلين بالتفسير التحليلي حتى لا يقع في تناقض، يفسر كلمة ما في سورة البقرة بمعنى ثم إذا ذهب إلى مكان آخر فسر بمعنى آخر.
نفسه.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن للسياق دورا في تغيير المعنى.
لا شك.
أنا بحب أحتاط لنفسي دائما.
جميل.
لأن بعض المشاهدين راح يقول لي الكلمة تتغير.
نعم.
نعم تتغير بالسياق. لكن الدلالة العامة لها خلاص إنها واحدة. وإذا كما قلت لك سموها عادة القرآن في استخدام كذا، قد يكون المصطلح محل نظر لكن الفكرة واضحة.
جميل جدا.
استخدام، وهذا الحقيقة هذا النوع من الدراسات قليل جدا،
لأنه فيه عمق،
أولا فيه مش عمق وفيه صعوبة،
ويتصل باللغة أيضا،
ويتصل باللغة أحسنت، والبحث فيه كمن ينحت في الصخر.
أي نعم.
أنا قدمت دراسة موجزة لكلمة المحصنات في القرآن لأن فيها خلاف طويل.
جميل. الإحصان يطلق أحيانا على الحرائر، وأحيانا على العفيفات، وأحيانا على المزوجات،
اختلف واختلاف الفقهاء المفسرين بمعنى الإحصان واستخدامات القرآن لا أدى إلى خلافات كبيرة.
صحيح.
وهذه النوع من هذا النوع من الدراسة الحقيقة عميق، ولكن يهابه الباحثون
لا شك. هذا النوع الرابع الآن. الرابع. الخامس.
الخامس أشد عمقا وهو الحرف،
دلالة الحرف.
الحرف
نعم، الحرف. من حروف المعاني المقصود بها حروف المعاني. نعم.
الواو في القرآن الكريم دراسة موضوعية.
نعم. تأتي للعطف وتأتي لل.
ليش الواو؟ أقول لك يا أخي أنت ما وجدت إلا الواو ولا إلى، ضاقت عليك تبحث لحرف في القرآن؟
نعم.
نعم تدعو الحاجة له.
نعم لا شك لا شك.
خذ إلى، أنا عملت دراسة لإلى أيضا.
أي نعم.
إلى. هل ما قبلها، هل ما بعدها يدخل فيما قبلها؟
جميل جدا. وأرجو لكم إلى الكعبين. أي نعم.
حتى أيضا أرجو لكم إلى الكعبين. نعم. وكل واشرب حتى إلى ثم تم الصيام
إلى الليل.
إلى الليل.
نعم. هل لا بد من جزء من الليل في الصيام؟
نعم. مسألة فقهية طويلة معروفة عند الفقهاء. ابحث إلى في القرآن. شوف استخداماتها. استعرض إلى. الواو نرجع للواو حتى ما مثلنا فيها وهربنا عنها مسكينة. نعم. هل الواو تفيد العطف؟ تفيد العطف، لكن هل تفيد الترتيب؟ من توضأ الآن بدون ترتيب وضوء صح ولا غير صحيح؟
أي نعم.
مثلا
نعم.
في خلاف الفقهاء
لا شك.
دوري أنا مشتغل بالتفسير أقدم للفقهاء خلاصة، أقول لهم أنا تتبعت الواو في القرآن كله واستخداماتها، وتبين لي أن الواو تفيد الترتيب أو ما تفيد الترتيب. ما
نعم حسب الدراسة وضعنا.
وهذه أشد عمقا وأكثر صعوبة مما قبلها. بحث الواو، خذ حرف تتبعه القرآن كله. موضوعي أنا الواو فقط. قدم ده. وهذه أيضا كما قلت لك يهرب منها الباحثون
لدقتها،
مهما كتب قد لا يكتب شيئا كده. وأنا في هذا المجال يعني أوصي إخواننا في كليات اللغة أن يتجهوا لهذا الاتجاه
لا شك، لأن هذا هو معين اللغة.
ويعني وسيأتوا، وأنا أحسب أنهم سيصححوا كثيرا من المفاهيم التي علقت في أذهانهم، بل وعلقت حتى في كتبهم، في كتب المتقدمين.
نعم.
من خلال من بعض الأحكام عندما نحتكم إلى القرآن. بقي مجال،
بقي السادس.
السادس
نعم.
المقالة التفسيرية.
ما هي المقالة التفسيرية؟
المقالة التفسيرية هي أم التفسير الموضوعي.
أي نعم.
وهي الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل التي سيقطعها التفسير الموضوعي. بداية بذرة التفسير الموضوعي المقالة التفسيرية.
جميل جدا.
والتي بدأها جمال الدين الأفغاني في العروة الوثقى وتابعه بعد ذلك محمد عبده.
ليست هذه هي الحديث الثقافي الذي نددت به في بداية حديثك عن التفسير الموضوعي؟
لا.
أها. أوضح لنا أكثر.
نوضح إن شاء الله. ورعاها حق رعايتها محمد رشيد رضا. وبالمناسبة.
في تفسير المنار يعني؟
أنا أعتقد أن الفضل، فضل العلمي، فضل الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فضل العلمي في ظهور التفسير الموضوعي هو لمدرسة المنار.
سبحان الله.
نعم.
نعم مقالاتها في المجلة كانت
وفي التفسير نفسه.
نعم.
تفسير المنار حوى التفسير التحليلي والموضوعي، كان يفسر القرآن تفسيرا تحليليا، فإذا وصل إلى مسألة تحتاج الوقوف عندها توسع وكتب فيه 20-30 صفحة، كما تكلم عن المسيح وتكلم عن المرأة وتكلم عن الربا وتكلم عن
ويجمع الآيات ويتكلم عنها. نعم.
فالفضل يعود لمدرسة المنار في هذا المجال. بداية المقالة التفسيرية، المقالة التفسيرية وهي عبارة عن أنك تأخذ آية وتكتب حولها مقالا من صفحتين صفحة صفحتين على أن تكون هذه المعلومات تفسيرية. طيب. خذ مثال بسيط.
نعم.
إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
جميل جدا.
هذا عنوان مقالة وليست آية هاي بل جزء من آية.
نعم.
أقول اختلف أهل التفسير في عود الضمير. طبعا أنا لن أدخل في حتى المنطقة التفسير التحليلي.
نعم.
أستعرض أو أوظف دلالات عود الضمير في هذا المجال.
نعم.
وأتحدث عن إن أريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا أراد الزوجان إصلاحا وفق الله بينهما، وإن أراد الحكمان إصلاحا وفق الله بينهما، وإن أراد الزوجان إصلاحا وفق الله بين الحكمين، وإن أراد الحكمان إصلاحا وفق الله بين الزوجين.
عجيب.
أربعة معاني. أوظفها في مقالة وأوجه فيها رسالة لكل من له يعنيه الأمر.
أينا.
حتى ما ننسى النملة.
أينا. جاء الحديث عنها.
قالت نملة
يا أيها النمل ادخلوا
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه آية. هذه النملة لم تذكر إلا في هذا المجال.
نعم.
نعم. وذكرها جاء عابر. أجعلها عنوان مقالة تفسيرية.
أي نعم.
لأوصر بالمناسبة المقالات التفسيرية تحمل رسائل مختصرة للناس.
أي
ماذا نعم. أقول عن النملة؟ واحد يقول لي ماذا ستقول؟ أقول له رسالة للناس إلى ضرورة أن يعنى الناس بمصالح أممهم وأن لا يكون الإنسان لا مبالي.
أي نعم.
نفسي فإن النملة قالت يا أيها النمل كانت ناصحة لقومها وهي نملة.
نملة.
فأين الناس من النصيحة لأقوامها؟
الله أكبر.
ادخلوا مساكنكم.
نعم.
لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. أنا ممكن أجعل مقالة تفسيرية في قولها فقط وهم لا يشعرون.
نعم.
لحسن أدبها وحسن ظنها
واعتذارها عن هؤلاء القوم الذين لا يشعرون. نعم.
ما قدم السوء الظن ونحن الآن نعاني من سوء الظن.
لا شك.
يعني أنا أقول لك شيء، ممكن لو كنت خطيب جمعة، وما أنت خطيب جمعة ولا لا أنت؟
لا لست خطيبا. نعم.
لكن لعله يسمعنا خطيب جمعة. أنا ممكن أطلع ثلاث خطب جمعة كبيرة من قال وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم.
نعم. ورأيت ابن القيم توقف عندها طويلا في مفتاح دار السعادة. نعم. وغيره من أئمة. فهذه تسمى المقالة التفسيرية.
وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط.
نعم.
أتحدث عن حسن الصحبة وكيف أن الله تعالى خلد ذكر كلب في كتابه وجعل التلفظ باسمه عبادة.
لا إله إلا
لأنه صاحب الأخيار.
الله الله يرزقنا مصاحبتهم.
آمين. فأكتب مقالة.
جميل.
وهذا النوع من أيضا هذا الحقيقة ليست سهلة المسألة بالمناسبة، ليست سهلة مقالة وإن كانت في صفحة وصفحتين ليست سهلة، لأنك أولا لابد أن تختار آية.
نعم.
معينة، لابد أن تنتزع منها معنى معينا أيضا وتحصر في صفحة أو ربما صفحتين. هذا يعني المقالة التفسيرية نعتبرها مجالا من مجالات التفسير الموضوع.
جميل جدا دكتور، الوقت الآن بدأ يداهمنا جدا. نريد الحقيقة لو تحدثنا لإخواننا المشاهدين عن فائدة التفسير الموضوعي، هل هو مفيد؟ طبعا لا شك أنه بان من الحديث السابق أنه مفيد، لكن يمكن أن نجمل هذا في نقاط.
أنا أعتقد كل ما تكلمنا عنه يعني
يصب في
هذا في مصلحة التفسير
الموضوعي
وفي فوائده وفي، لكن أنا ممكن أن أتحدث قليلا بإشارات سر عن الأغراض.
جميل.
من أغراضه دفع التعارض المتوهم بين الآيات.
لا شك،
لأن عندما تجمع الآيات يزول هذا التعارض المتوهم.
جميل جدا.
من أغراضه الكشف عن موضوعات القرآن الكريم،
وهذا مهم جدا،
المنتشرة.
نعم.
حين مثل ما قلنا شبهنا في موضوع الباقة الورد، عندما نعم. تجمعها يظهر الموضوع.
جميل جدا.
من فوائده معالجة قضايا العصر،
هناك قضايا كثيرة. نعم. تطرأ المسلمين يحتاجون إلى أن تعالج هذه القضايا.
يعني لا يكفي أن تحيل الناس إلى تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير.
لن يفي بهذه القضية.
لا يكفي الحقيقة. نعم. على فضلهم، لكن أن تريد أن تقدم لهم حلولا، نظريات. نعم. متكاملة.
نعم.
من فوائده أن يكشف عن إن صح التعبير النظريات القرآنية. إحنا عندنا نظريات في التربية وفي علم النفس وفي علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد وعلم السياسة، النظريات. نعم. مطروحة وتزاحم القرآن الكريم الآن، فيأتي دور المفسر بإبرازها ويقول نحن عندنا نظريات.
أنتم نعم. عندكم نظرية الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية، أنا عندي النظرية نسميها نظرية يعني
نعم.
أرجو أن يعذرنا القارئ المشاهد الكريم، لكن للتوضيح عندنا عندي نظرية إسلامية اقتصادية منتزعة نعم. من القرآن الكريم.
جميل جدا نعم. ولها قواعدها الراسخة نعم. في كتاب الله،
وهذه نعم. يعني لا يمكن أن تظهر للناس من مجرد إحالتهم إلى تفسير تحليلي.
جميل.
لابد أن تجمع الآيات.
جميل
في هذا
جدا.
المجال
جميل جدا.
فوائد أخرى كثيرة، يعني أنا أوصلت إلى 13 فائدة.
نقول يكفينا فائدة. يكفينا لو فسرنا القرآن بالقرآن، يعني قصدي اتضحت لنا معالم الموضوع من خلال القرآن من بطريقة التفسير الموضوعي، لكان هذا يعني هدفا يتوقف عندها، فكيف بنا ونحن قد وصلنا صحيح. إلى هذه المساحة الواسعة.
أحب ألفت نظر المشاهد الكريم إلى أن التفسير الموضوعي هو أكبر من مجرد تفسير القرآن بالقرآن.
لا شك.
لأنك أنت تحتاج إلى قضايا أخرى كثيرة نعم. تحتاج إلى استدعاء الحديث إذا دعت الحاجة
نعم.
أقوال العلماء والمفسرين، أقوال أهل الاختصاص
نعم.
في الطب والهندسة وعلم الاجتماع وعلم النفس، أن يعني تستدعي أقوال هؤلاء جميعا إذا دعت الحاجة إليها.
قبل أن ننهي الحلقة، هناك إشكالا يدور في خلد بعض الناس حول التفسير الموضوعي، يقول أليست هذه دعوة منكم إلى أنه نكتفي بالقرآن ولا نرجع إلى السنة؟ أرجو أن تزيل اللبس في هذا الموضوع في غضون دقيقة ونصف، إن لم نكلف عليكم.
أنا قلت ابتداء
جميل
التفسير الموضوعي هو تفسير لآيات الموضوع الواحد
نعم.
إذا استحضر المشاهد هذا زال هذا اللبس، لأنه تفسير الآيات
نعم.
يحتاج إلى الأحاديث.
جميل جدا.
ويحتاج إلى أقوال الصحابة ويحتاج إلى أقوال التابعين ولكن هنا مسألة منهجية وشكلية، قد لا يعني يشترط أن يودع الباحث الأحاديث بنصها.
أي نعم، يوظفها توظيفا نعم.
يقول كما ورد في الحديث
نعم.
ولقد أيدت السنة هذا المعنى فيما ورد عن النبي نعم. صلى الله عليه وسلم في مسألة كذا
نعم نعم.
حتى ما يأتي بالأحاديث كاملة كما يحصل عند أهل التفسير التحليلي
نعم.
أما إذا كتب تفسيرا موضوعيا ولم يعرض للأسباب النزول
نعم.
أو للقراءات أو للغة أو للأحاديث لأقوال الصحابة والتابعين، فإنه يقدم للناس سوالف لا صلة لها
بالتفسير
لا الموضوع. بالتفسير ولا بالعلم الشرعي ليكن معلوما لديه، فمن أراد أن يجرب حظه من غير أهل الاختصاص ويهرب من الآيات ومن الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين ويقول أن أقدم لنا تفسير،
هذا يسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى التفسير ويسيء إلى التفسير نعم. الموضوعي
لا شك هذا لا صلة له نعم. بعلم التفسير إطلاقا.
الحقيقة مشاهدي الكرام
نعرض للخطوات
والله نتمنى الحقيقة، لكن الوقت الآن انتهى كما
أخبر
المخرج
العادة نعم.
الحقيقة إخواني المشاهدين هذا الموضوع شيق كما عرض الدكتور، وهو مهم لنا جميعا، وينبغي لكل واحد من طلاب الدراسات القرآنية ومحبي علوم القرآن أن يرجع إلى هذا النوع من أنواع علوم القرآن ومن أنواع التفسير وأساليبه ليتفقه فيه وينظر إليه. وبالمناسبة أحب أن أذكر الإخوة المشاهدين أن للدكتور كتابا في هذا العلم، اسمه يا دكتور؟
اسمه التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، يقع في 600 صفحة.
أين التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل. هذا الكتاب صدر العام الماضي وأظنه إن شاء الله الآن متوفر في المكتبات، فليبحث عنه إخواننا ممن أراد مزيدا من التفصيل. والحقيقة أن الكتاب يعتبر فيما أزعم من أوسع الكتب التي درست هذا الموضوع ومثلت له أيضا، بحيث لم يقتصر الدكتور على مجرد النظريات والقواعد لهذا العلم. مشاهدي الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور زيد بن عمر العيص، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، وأشكر للمشاهدين والمشاهدات حسن المتابعة والاستماع،
وشكر
الله لكم وللقناة المحبوبة للناس جميعا. شكرا،
جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.